بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. ثم أما بعد، هذا الدرس الخامس من التعليق الميسر على كتاب الفقه الميسر ضمن البرنامج العلمي في مجموعة التواصي بطلب العلم. وصلنا في الباب الرابع، وصلنا الباب الرابع في السواك وسنن الفطرة، وصلنا إلى قول المصنفين من سنن الفطرة: ثالثا، قص الشارب وإحفاؤه، وهو المبالغة في قص لما في ذلك من التجمل والنظافة ومخالفة الكفار. وقد وردت الأحاديث الصحيحة في الحث على قص وإعفاء اللحية وغسالها وإكرامها لما في بقاء اللحية من الجمال ومظهر الرجولة. وقد عكس كثير من الناس الأمر، فصاروا يوفرون شواربهم ويحلقون لحاهم أو يقصرونها، وفي كل هذا مخالفة للسنة والأوامر الواردة في وجوب إعفائها. منها حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: جزوا الشوارب وأرخوا اللحى وخالفوا المجوس. أخرجه مسلم. والجز القص وإرخاء اللحية تركها وعدم التعرض لها. وحديث ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: خالفوا المشركين ووفروا اللحى واعفوا وأحفوا الشوارب، متفق عليه، ولفظ البخاري. فعلى المسلم أن يلتزم بهذا الهدي النبوي ويخالف الأعداء ويتميز عن التشبه بالنساء. نعم، قص الشارب، نذكر التعليق، نقول بالله المستعين بالله، قص الشارب اختلف العلماء في سنيته وفي فرضه في فرضيته. قال الجمهور سنة، وهناك من قال أنه فرض لحديث زيد بن أرقم الذي أخرجه الترمذي والنسائي وصححه الألباني، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من لم يأخذ من شاربه فليس منا. وهذا يعني نقله ابن حزم، وكما أسلفنا وذكرنا قول بن باز، يعني اختاره، قال الشيخ بن باز في مجموع الفتاوى: أما حلق العانة ونتف الإبط وقلب من الأظفار ففي وجوبها خلاف بين أهل العلم، والمشهور من كلامهم أنها سنة، وظاهر الأدلة يقتضي وجوبها لإطلاق الأحاديث الآمرة بذلك، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم وقت للمسلمين ألا يتركوها مع قص الشارب أكثر من 40 ليلة، كما روى ذلك مسلم في صحيحه، وذكر حديث أنس بن مالك رضي الله عنه قال: وقت لنا في قص الشارب وتقليم الأظفار ونتف الإبط وحلق العانة ألا تترك أكثر من 40 ليلة. يبقى الجمهور قالوا أنها سنة، وبعض العلماء قالوا أنها فرض الحديث في قص الشارب، فرض لأنه حديث زيد بن أرقم: من لم يأخذ من شاربه فليس منا، هذا نقله ابن حزم ومال إليه الشيخ بن باز رحمه الله. قص الشارب يستحب أن يبدأ في قصه بالجانب الأيمن لحديث التيمم. طيب، حد ما يقص من الشارب، هذه المسألة وقع فيها خلاف كبير بين أهل العلم. طائفة، كثير من السلف، القول الأول، كثير من السلف ذهب إلى استئصاله وحلقه لظاهر قوله صلى الله عليه وسلم: احفوا وانهكوا، هذا قول. ومالك، القول الثاني، مالك يمنع الحلق والاستئصال، وكان مالك يرى تأديب من حلقه، أي وكان يقول: إحفاء الشارب مثل الاستئصال اللي هو الإحفاء، والإحفاء اللي هو الاستئصال. يعني طائفة قالت الإحفاء، كثير من السلف قالت الإحفاء الاستئصال، ومالك قال لا، القص وليس الإحفاء ولا الاستئصال، وكان يرى أن إحفاء استئصال الشارب مثلى. قال النووي المختار أنه يقص حتى يبدو طرف الشفة ولا يحفه من أصله، قال هذا النووي في شرحه لمسلم. وقال ابن القيم رحمه الله: وأما أبو حنيفة وزفر وأبو يوسف ومحمد فكان مذهبهم في شعر الرأس والشوارب أن الإحفاء أفضل من التقصير. وذكر بعض المالكية عن الشافعي أن مذهبه كمذهب أبي حنيفة في حلق الشارب، ذكر هذا الإمام ابن القيم في زاد المعاد. وروى الأثرم عن الإمام أحمد أنه كان يحفي شاربه إحفاء شديدا، وسمعته يسأل عن السنة في إحفاء الشارب فقال يحفى، ذكره ابن عبد البر في الاستذكار. يبقى هذا عن الإمام أحمد. قال حنبل: قيل لأبي عبد الله، الإمام يعني أحمد بن حنبل: ترى الرجل للرجل يأخذ من شارب يأخذ شاربه ويحفيه أم كيف يأخذ؟ قال: إن أحفى فلا بأس، وإن أخذه قصا فلا بأس، ذكر هذا ابن القيم في زاد المعاد. قال ابن قدامة في المغني: هو يوم مخير بين أن يحفيه وبين أن يقصه. روى الطحاوي الإحفاء عن جماعة من الصحابة، أبي سعيد وأبي أسيد رافع بن خديج وسهل بن سعد وعبد الله بن عمر وجابر وابي هريره، هذا رواه الطحاوي، رواه الاحفاء عن جماعه من الصحابه. وحديث ابن اما حديث ابن عباس رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يحفي شاربه اخرجه الترمذي ولكن ضعفه الالباني رحمه الله تعالى. هنا الاحفاء يعني استئصال الشديد والقص، وقع الخلاف هو مخير، وإن كان أكثر العلماء على الإحفاء يعني يجزه جزدا شديدا. اللجنة الدائمة برئاسة بن باز قالت الإنسان مخير بين القص والإحفاء في الشارب، والشيخ بن باز رحمه الله قال الإحفاء أفضل، يعني أن يقصه قصا شديدا، هذا الاستئصال يعني هذا هو الإحفاء، قال الشيخ بن باز رحمه الله في مجموع الفتاوى الإحفاء أفضل. فهنا حد ما يقص من الشارب يقع الخلاف والإحفاء يكون أفضل كما قال الإمام الشيخ بن باز رحمه الله. أما عن اللحية فاللحية واجبة، ابن حزم نقل إجماع على حرمة حلق اللحية، وكان عمر بن الخطاب رضي الله عنه يرد شهادة من كان ينتف لحيته، ما بالك بمن يقصه، وهنا لله وإنا إليه راجعون. قال ابن عبد البر في التمهيد يحرم حلق اللحية ولا يفعله إلا المخنثون من الرجال. عمر كان يرد شهادة من كان ينتف لحيته ولا يحلقها، يعني مجرد النتف فقط. وقال ابن عبد البر يحرم حلق اللحية ولا يفعله، أي لا يفعل حلق اللحية إلا المخنثون من الرجال. نرجع إلى الكتاب. قال المصنفون تقليم الأظافر وهو قصها بحيث لا تترك حتى تطول، والتقليم يجملها ويزيل الأوساخ المتراكمة تحتها، وقد خالف هذه الفطرة النبوية بعض المسلمين فصاروا يطيلون أظافرهم أو أظافر إصبع معين من أيديهم، كل ذلك من تزيين الشيطان والتقليد لأعداء الله. قال النووي، نعلق نذكر التعليق، قال النووي رحمه الله ويستحب أن يبدأ باليدين قبل الرجلين في تقليم الأظفار، باليدين قبل الرجلين، فيبدأ بمسبحة يده اليمنى ثم الوسطى ثم البنصر ثم الخنصر ثم الإبهام ثم يعود إلى اليسرى، فيبدأ بخنصرها ثم بنصرها إلى آخره، ثم يعود إلى الرجل اليمنى فيبدأ بخنصرها ويختم بخنصر اليسرى في شرح المسلم. يعني الإمام النووي في شرح المسلم يذكر أن يستحب أن يبدأ في تقليم الأظافر باليدين قبل الرجلين ويبدأ باليمنى قبل اليسرى. قال ابن باز رحمه الله تطويل الأظفار خلاف السنة وفيه تشبه بالبهائم وبعض الكفرة، وفي تشبه بالبهائم وبعد الكفرة. وقال الشيخ العثيمين رحمه الله وعلى في فتاوى نور على الدرب، وعلى هذا فلا تترك الأظفار فوق 40 يوما لا تقص كانت نظيفة أو وسخة، لأن خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وعدم قصها مخالف للفطرة التي فطر الناس عليها، وإبقاؤها أكثر من 40 يوما إذا كان الحامل له على ذلك الاقتضاء بالكفار الذين انحرفت فطرهم عن السلامة، فإن ذلك يكون حراما، إذا كان الاقتضاء بالكفار يكون حراما، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال من تشبه بقوم فهو منهم، رواه الإمام أحمد بإسناد جيد. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أقل أحوال هذا الحديث التحريم، وإن كان ظاهره يقتضي كفر المتشبه بهم، أما إذا كان الحامل لإبقائها وتركها أكثر من 40 يوما بمجرد هوى في نفس الإنسان فإن ذلك خلاف الفطرة وخلاف ما وقته النبي صلى الله عليه وسلم لأمته. يبقى تقليم الأظفار ولا تترك كما نراه اليوم وما نسمع عنه، فهذا خلاف الفطرة وتكون محرمة، يكون الترك محرم إذا كان الحامل للاقتضاء بالكفار. خامسا ذكر المصنفون الخامس من سنن الفطرة نتف الإبط، أي إزالة الشعر النابت فيه، فيسن إزالة هذا الشعر بالنتف أو الحلق أو غيرهما لما في إزالته من النظافة وقطع الروائح الكريهة التي تتجمع مع وجود هذا الشعر، فهذا هو ديننا الحنيف أمرنا بهذه الخصال لما فيها من التجمل والتطهر والنظافة، ليكون المسلم على أحسن حال مبتعدا عن تقليد الكفار والجهال، مفتخرا بدينه، مطيعا لربه، متبعا لسنة نبيه صلى الله عليه وسلم، ويضاف إلى هذه الخصال الخمس السواك واستنشاق الماء والمضمضة وغسل البراجم، وهي العقد التي في ظهور الأصابع يجتمع فيها الوسخ والاستنجاء. وذلك لحديث عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: عشر من الفطرة: قص الشارب وإعفاء اللحية والسواك واستنشاق الماء وقص الأظفار وغسل البراجم وندف الإبط وحلق العانة وانتقاص الماء، يعني الاستنجاء. قال مصعب بن شيبة أحد رواة الحديث: ونسيت العاشرة إلا أن تكون المضمضة. رواه مسلم. أيضا من سنن الفطرة ندف الإبط. قال النووي رحمه الله في تعليق في شرح المسلم: الأفضل فيه أي في الإبط النتف إن قوي عليه. وكان الشافعي رحمه الله يقول: علمت أن السنة النتف ولكن لا أقوى على الوجع. يبقى يكون النتف إن يكون إزالة الشعر في الإبط إما بالنتف أو الحلق أو غيرهما بأي شيء لا حرج. كان الشافعي يقول: علمت أن السنة النتف ولكني لا أقوى على وجع. ويستحب في نتف الإبط أو حلق أن يبدأ بالإبط الأيمن لحديث التيمم. حديث التيمم. أكون بهذا يعني أنهينا هنا التوقيت في فعل هذه الأشياء، وهي نتف الإبط وقص الشارب، تقليم الأظافر ونحو ذلك. التوقيت في فعل هذه الأشياء يعني الوقت له. عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: وقت لنا في قص الشارب وتقليم الأظفار ونتف الإبط وحلق العانة أن لا تترك أكثر من 40 ليلة. قال النووي رحمه الله: قوله أن لا تترك معناه تركا نتجاوز به 40، لا أنه وقت لهم الترك 40. نعم، يعني لا تترك حتى تتجاوز 40، مش وليس أن تترك حتى تبلغ 40، لا تتجاوز 40، يعني أقصى شيء 40 ليلة. وهنا لابد من أن يكون الإنسان حريص على النظافة وعلى الاهتمام بحاله، وهذه من سنن الفطرة التي أخبر عنها النبي صلى الله عليه وسلم. فيجب أن يكون الإنسان حريص على مثل هذه الأمور التي تجمله وتزينه، ويأخذ عليها أجرا لامتثاله للسنة. نسأل الله لنا ولكم الإخلاص والسداد في القول والعمل. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. بذلك نكون بهذا الدرس الخامس نكون قد انتهينا من المقرر الشهري الذي في شهر جمادى الأولى لعام 1438. نسأل الله لنا ولكم السداد والإخلاص في القول والعمل. إن شاء الله بإذن الله يكون الامتحان على ما قد تعلقنا عليه في هذا الكتاب. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.